الذهب والفضة لم تستثني شيئا، والاعتماد والعبرة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلاف كما سبق قبل أن تسمع الفتاوى ولم تزكيه أرجو أنه لا حرج فيه. ثم الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ الحلي نصابا، والنصاب لا يقل عن 85 جرام، فإن مصطاد الذهب 20 مصطادا، ومصاب الفضة 100 درهم، وعن مصطال عرف بتقديره في الجرامات فيكون 20 مصطال 85 جراما، فما زاد عن ذلك أو ما بلغه فهو حلي ذكري. إذا سرقت ليس فزيه ولو ميزان مستعار صغير، نظر لك الشمع وزن ذلك الذهب كل احتياط مطلوب. أما إذا كان كما تقول 300 ريال الثمن فظني أنه لا يضر سنة 85 جرام من الذهب، ظني أن الذهب بهذا الوزن ثمنه أكثر مما تقولين، لكن الاحتياط هو اللازم.
أحسن الله إليكم. تقول: ما الحالات التي فيها يسكت المؤمن عن المنكر وينكر بقلبه خشية أن يزول المنكر؟
عرفت الحالات من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. التغيير لذات إزالة المنكر أو ضرب من يرتكبه، إذا لم يستطع الإنسان يفعل ذلك خشية فتنة أو معاقبة غير باللسان. وإذا كان التغيير باللسان متعذرا، وأن من تكلم بالتغيير يعاقب عقوبة لا يقدر على تحملها، ينتقل إلى القلب، ثم قد لا يكون معاقبا، لكن إذا أراد أن يغير المنكر يلج مرتكب المنكر ويتحامق فيأتي بمنكر أعظم، فيسكت هذا عن التغيير خشية الاندفاع في مكروه أقبح. وهذا يرجع إلى تقدير الشخص ومدى احتمال ما يخشى أن يقع. ففي هذه الأحوال أي خلف تعذر وما يشبهه يبقى للتغيير بالقلب، وهو لا يستطيع أحد أن يطلع عليه، يكره الإنسان هذا المنكر ويكره مرتكبه لأنه ارتكبه، ويكره مجالسة مرتكب هذا المنكر إلى أن يتوب. هذه أمور يحتاج الإنسان أن يعالج نفسه ويروضها على أن تكون هكذا، والله أعلم.
ثم عليك، ما حكم من يقول عندما يسقط شخص او يتعرقل: بسم الله عليك، بسم النبي عليك، اسم النبي حارث؟
اما الغزالي فامثالها فليست صحيحه بل هي بدعيه، واما بسم الله عليك فلا باس بذلك، تسميه من الذكر، وذكر الله نوع حراسه واعانه، والله اعلم.
السلام عليكم. سائلتي تقول: أنا لا تحفظ الأدعية إلا قليلة، هل يجوز أن تكتب بعض الأدعية في ورقة وتقرأ منها حال الرغبة في صلاة الوتر؟
يجوز ذلك، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله أحد الصحابة وقال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ شيئا وتعلم؟ قال حولها من ذنب. فالأدعية لو كرر الإنسان اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دعا. ويحصل في هذه الحال أن يكتب ما دام أنه يكتب أن يكتب بعض الأدعية ثم يتحفظها يكررها حتى تستقر في الذاكرة. وإذا عود نفسه وعاود هذا الأمر لن تمضي فترة إلا وقد صار لديه مخزون من الأذكار ينفعه الله بها.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد المستمعين يقول كيف نوفق بين قول الله تبارك وتعالى لا يبدل القول لدي وبين حديث مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في شأن الصلاة؟
لا منافاة والحمد لله. الله قال جل من قائل ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها ونسيها. لكن القول لا يبدل، لا أحد يستطيع أن يغير ما عند الله. الذي قال في الأدعية لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن يعزم المسألة. هذه الأدعية ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في حديث فرض الصلوات الخمس كلها من تدبير الله جل وعلا وما قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلا منافاة بذلك إن شاء الله والله.
صلى الله عليكم. هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار كما ورد في حديث أبي هريرة من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار؟
أفسر عن حديث صريحا لذلك تقول هل هو كذا أو ليس بكذا. ليس من الأدب محاولة تغيير ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما تعرف، هل تعرف ما معنى الخلود في لغة العرب؟ إن الخلود في لغة العرب ليس على نفس واحد لا يزيد ولا لا، المقص الطويل خلود. الذي لما قال لأطلال بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة خذها خارجة مخلدة، يعني خروج ماء وبطء ماء يمكن أن يكون في مثل هذه الأمور. ثم إن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. ثم أيضا هل البقاء في النار ولو ساعة أمر ليس بمرعب ولا مخيف؟ يؤتى بأخف بأنعم أهل الدنيا في الدنيا ثم وهو من أهل النار فيغمس غمسة فقط في النار، ثم يقال ابن آدم هل مر بك خير قط؟ فينسى كل شيء من تلك الغمسة. فكيف إذا كان سيبقى يخرج من النار من يمكث فيها قدر مدة الحياة الدنيا؟ إذا خرج رأى أنه فاز بالسعادة، نسأل الله العافية. لا تستقل أيها المستمع أو السائل ألقى في النار ولو لأقل وقت تتصور، إن عذاب النار أمر عظيم. لو وضع الإنسان في نار مستعيرة لحظات لم يبق له جلد، وأما في النار كلما نظف جلودهم بدلوا جلودا غيرها ابقاء للعذاب المتكرر، نسأل الله العافية. فنعوذ بالله من النار.
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لجمع صلاة الجمعة مع العصر لمن أراد السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة هل يحق له ذلك؟
المقيم في بلد معين إذا هم أن يسافر حالما يصلي الجمعة لا يحل له الجمع، لأن الجمع في مثل هذه الحالة إنما ينعقد بعد السفر، يعني يجوز أيضا، فإن جمع الصلاتين رخصة والقصر في صلاة المسافر عزيمة. وقول عامة العلماء أن الجمعة لا تجمع معها صلاة العشاء، ولكن لحياة العصر والأسفار وإما تعذر الوقوف لصلاة العصر أو لإدراك فضل مكة والمدينة لمن أراد أن يصلي فيريد مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام لتحصل له 100,000 أو ليحصل له 1,000 صلاة في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تفوته، منع ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا كان الأصل جواز الجمع عند الاقتضاء للمسافر فإن تخصيص الجمعة بالمنع من ذلك محتاج لنص صريح، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة أم خالد تقول أنها كانت حامل وأفطرت في رمضان وتأخرت في القضاء أكثر من سنة، هل يجب عليها مع القضاء كفارة الآن؟
هذا هو الأحوط، الأحوط تطعم المسكين عن كل يوم.